مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ما وراء الحدث. ما وراء الحدث برنامج يلقي الضوء على آخر مستجدات الأحداث السياسية في العالم، يقدمه لكم نواف إبراهيم. أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام. نتابع وياكم اليوم تطورات الملف السوري لجهة الحل السياسي. وصل وفد الحكومة السورية إلى جنيف لمتابعة الاجتماعات الخاصة بشأن القضية السورية، حيث أنه بعيد الإعلان عن تحرير سوريا من تنظيم داعش الإرهابي، يبدو أن العملية السياسية بدأت تتحرك بشكل أسرع من ذي قبل. وهذه التحركات تسير على ثلاث محاور أو مسارات، وهي جنيف وأستنا وسوتشي. كما نعلم، يرافق هذا التحرك محاولات متكررة من قبل الولايات المتحدة ودول الغرب، وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا، لأجل تفعيل ملف استخدام الأسلحة الكيميائية عبر مجلس الأمن الدولي للضغط من جديد على سوريا وحلفائها، أو لاستخدامها كوسيلة ضغط على المسارات الثلاث لجنيف وأستنا وسوتشي لتحقيق أي تقدم سياسي عجزت هذه الدول عن تحقيقه في الميدان. للحديث حول هذه المحاور نستضيف في حلقة اليوم الكاتب والمحلل السياسي والخبير بالشأن الروسي الدكتور فايز حوالة من موسكو، ومن ثم ننتقل إلى سوريا للحديث مع الباحث والمحلل السياسي الدكتور عمار فاضل. نبدأ الحديث مع الدكتور فايز حوالة الكاتب والمحلل السياسي والخبير بالشأن الروسي. دكتور فايز، أهلا ومرحبا بكم.
تحية لكم.
أهلا بكم. ندخل في الموضوع مباشرة دكتور فايز، هل سيتم برأيكم عقد محادثات تجمع طرفي الحكومة والمعارضة وجها لوجه، كونها هذه العقدة الأساس في الاجتماعات الأخيرة صراحة؟
أنا أعتقد بأن هذا هو الهدف الأساسي الذي يسعى إليه وفد ما يسمى بالرياض 2 ومن يقف خلفهم. بمعنى آخر، أنهم اليوم جمعوا وفدا واحدا وليس موحدا، أو يمكن إطلاق عليه وفدا موسعا، مع العلم بأن ضمهم لمنصتي موسكو والقاهرة كان فقط لزر الرمال في العيون لا أكثر، لأن هاتان المنصتان حضرتا اجتماعات جنيف السابقة، ولكن اليوم تحضر إلى جنيف ضمن وفد واحد المسمى بوفد رياض 2. وهدف اللقاء المباشر الذي يسعى إليه هذا الوفد ومن يقف خلفهم، سواء كان دول إقليمية وخاصة العربية السعودية مثلا على سبيل المثال، أو الولايات المتحدة الأمريكية، أو حتى بريطانيا وفرنسا، هو الاعتراف، سحب اعتراف ضمني من الوفد الحكومي السوري بأن هؤلاء هم من يمثلون المعارضات السورية لا أكثر ولا أقل، مع العلم بأن السيد ديمستورة ومن خلال فشله في نجاحات اجتماعات جنيف السابقة كلها كان بسبب عدم توصله إلى وفد واحد وموحد للمعارضات السورية، من أجل أن يجلس الوفد الحكومي السوري في محادثات وحوارات مباشرة من أجل الوصول إلى حل الأزمة السياسية السورية.
نعم. طيب دكتور، هنا برأيك ما هو سبب هذا الإصرار من قبل ديمستورة والأمم المتحدة على عقد الاجتماعات المباشرة بين الطرفين؟ يعني أنت قلت أنهم مصرون، إذن ما الهدف الأساسي منه؟ هل هو إحداث نقلة نوعية أو هناك يعني أمر آخر؟
لنلاحظ التالي، كان من المفروض أن يكون اجتماعات جنيف 8 بعد اجتماعات الرياض 2 أن تكون على مرحلتين. المرحلة الأولى تبدأ في 28 شهر وتستمر 3 أيام، ثم تنتقل إلى فترة بما يسمى فرصة معينة لتبدأ في هذه المرحلة مؤتمر سوتشي الذي دعت إليه روسيا الاتحادية. ولكن يبدو أن الوظيفة الأساسية أو المهمة الأساسية للسيد ديمستورة هو نصف مؤتمر سوتشي للحوار الوطني السوري السوري، لذلك هو مدد الاجتماعات إلى 15 الشهر الجاري، بمعنى آخر أنه لم يعطي الفترة التي يجب أن تكون فيها مؤتمر سوتشي للحوار الوطني قد بدأت. من هنا نجد بأن الوفد السوري كان قد رفض التمديد بسبب أولا تعنت وفد الرياض 2 ووضعه الشروط المسبقة، والسبب الثاني وحسب تصريحات الدكتور بشار الجعفري بأن هناك التزامات، أي أن الالتزامات الضمنية كانت هي حضور مؤتمر سوتشي للحوار الوطني السوري السوري. من هنا غادر وفد الجمهورية العربية السورية جنيف وعاد أدراجه إلى دمشق، ولكن بعد أخذ ضمانات من ديماسورا نفسه ومن يهمه الأمر إن صح التعبير، لأنه لن تكون هناك شروط مسبقة لوفد ما يسمى الرياض 2 للمعارضات السورية. عاد الوفد يوم أمس الأحد إلى جنيف من أجل متابعة المشاورات، ولكن نعم. إلى هذه اللحظة لا يوجد أي لقاء مباشر بين وفد الحكومة الجمهورية العربية السورية ووفد ما يسمى بالرياض 2 إلى جنيف 8.
نعم، طيب دكتور، أنت سبقتني يعني في الجواب عن محاولات أو السعي من أجل تفريغ لقاء صوتشي من محتواه قبل أن يعقد، وهذا بات واضحا. السؤال الذي يطرح نفسه هنا، كيف ستتعامل روسيا مع هذه المتغيرات كونها الراعي الأول الموثوق به من قبل سوريا وحلفائها لجهة تصحيح مسار عملية التسوية؟
حقيقة الأمر دعونا ننظر إلى ما يلي. وجود مؤتمر أستانا أنجح كثيرا التوصل إلى ما يسمى بمناطق خفض التوتر في الأراضي السورية ومختلف الأراضي السورية حتى، وفي نهاية المطاف إلى المنطقة التي صح التعبير تحت سيطرة أو حماية القوات الأمريكية على الحدود الجنوبية الغربية لسوريا في منطقة درعا وغيرها. ولكن أستانا دائما كانت هي الممهد والمسهل لحوارات جنيف، ولهذا السبب فقد قامت روسيا بالدعوة إلى هذه المؤتمرات، وهذا ما أثبت عمليا بأن كان له الفضل الكبير في التوصل إلى وقف إطلاق النار وإلى المصالحات الوطنية السورية. ولكن هذا لا يهم من الناحية الأخرى الطرف الآخر الذي يسعى أولا إلى تمديد أزمة الحرب في سوريا بغض النظر عن الأزمة السياسية من أجل الحصول على مصالحه السياسية والاقتصادية بآن واحد على الأراضي السورية بعد أن خسروا على الأرض. لذلك فعندما دعت روسيا إلى حوار أو إلى مؤتمر سوتشي للحوار الوطني السوري، رأوا بأن هناك أو اعتقدوا بأن روسيا تحاول تفريغ جنيف، ولكن العكس هو صحيح، لأن أي اجتماعات بين المواطنين السوريين أنفسهم هو ما سيمهد إلى توصل إلى حل للأزمة السياسية في سوريا عبر الأمم المتحدة وأروقتها وجميع المنظمات المنبثقة عنها.
نعم.
لذلك هناك يمكن الكلام عن عدم ثقة ما بين الوفود المعارضة التي تتبناها حتى ديماسورا نفسه والدول التي وقفت خلفهم وتبنتهم، وبين روسيا الاتحادية. بالأحرى هم يحاولون وضع العصي في الدواليب من أجل عدم التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية. ويجب هنا علينا الملاحظة بأن وفد ما يسمى بالمعارضات السورية الواحد أو وفد الرياض 2، بغض النظر عن موضوع الانتخابات وموضوع الدستور الذي دعا إليه السيد ديماسورا لمناقشة في جنيف 8، هم دائما كانوا يحاولون أو أصدروا في وثيقتهم 12 نقطة أمران مهمان للغاية. الأول هو موضوع إعادة النظر في جميع القوانين والقرارات الصادرة عن الرئاسة السورية منذ اندلاع ما يسمى ثورتهم في آذار 2011 إلى يومنا هذا. وإضافة إلى ذلك أنهم أيضا كانوا يرغبون بمناقشة التعديلات الدستورية. بمعنى آخر، ما هو الهدف من ذلك؟ أولا بالنسبة للمراسيم، طبعا هم لن ينظرون في المراسيم التي أصدرها الرئيس بشار الأسد بما يخص المصالحات الوطنية والإعفاءات والعودة المتهمين بالإرهاب إلى حضن الوطن والسماح والعفو عنهم، ولكن هم يحاولون في حقيقة الأمر ضرب أو طعن التواجد الروسي وحتى الإيراني على الأراضي السورية لجعل هذه القرارات أو القوانين معلقة، وبالتالي يصبح تواجد القوات الروسية والإيرانية وقوات الحلفاء بشكل عام غير شرعي. وهذا ما تدعو إليه كانت الولايات المتحدة الأمريكية من أجل خروج القوات الروسية أو قوات الحلفاء بشكل عام من الأراضي الروسية، وجعلها متساوية مع تواجد الأمريكي وغيرهم من الإرهابيين على الأراضي السورية. هذا أولا. وثانيا، أنتم تعلمون أن الرئيس بشار الأسد وقع اتفاقية حول استخدام قاعدة حميميم والقاعدة البحرية في طرطوس، أيضا يحاولون التأثير عليها من هذا المدخل من أجل إلغائها أو تكييفها بما يهم أو بما يخدم مصالح من يقف وراء هذه المعارضات. أمر مهم أيضا هو توقيع عقود تنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط التي أيضا تم التوقيع بالحروف الأولى عليها مع لوكويل وروسنيفت الروسية. إذن هذه هي الأمور. أما بالنسبة ما يخص بالتعديلات التي حاولوا إدخالها على موضوع الانتخابات السورية، فأنتم تعلمون جيدا بأنه بالدستور الحالي السوري المعمول به يجب على المرشح إلى منصب رئاسة الجمهورية أن يكون في آخر 10 سنوات يقيم بشكل دائم على الأراضي السورية، وهذا ما لا ينطبق على جميع المعارضات المسمى نفسها معارضات أو ممثلين للشعب السوري والقابعين في فنادق الخمسة نجوم أو في أوكار الدول التي رعتهم وأنشأتهم.
نعم، هذه تفاصيل طبعا تحتاج أيضا إلى حلقة خاصة دكتور، نتمنى في المستقبل أن نتحدث عنها. الكاتب والمحلل السياسي والخبير بالشأن الروسي الدكتور فايز حوالة، كنت معنا من موسكو. دكتور شكرا جزيلا لكم.
أهلا وسهلا بكم.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج ما وراء الحدث عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو. معكم من وراء الميكروفون نواف إبراهيم. وننتقل وياكم مستمعينا الكرام لمتابعة هذا الحديث مع الدكتور عمار فاضل الباحث والمحلل السياسي من سوريا من دمشق. دكتور عمار أهلا ومرحبا بكم.
أهلا بك دكتور نواف، أهلا بكم جميع المستمعين.
أهلا بكم دكتور عمار. دكتور عمار، استمعت إلى ما تفضل به الدكتور فائز حوالة، يعني أريد في البداية تعليق ومن ثم لدي بعد الاستفسارات حول المفاصل الأخرى من هذا الموضوع.
حقيقة يعني هناك مجموعة من النقاط التي يجب أن نقف عندها، خاصة فيما يتعلق بجولة جنيف الأخيرة. موضوع جنيف 8 حقيقة يحيلنا إلى أن الوفد الذي يحاور اليوم وفد الدولة السورية حقيقة ينقصه نقطتين. الأولى أنه وفد غير مستقر، بمعنى أنه لا يمثل كل أطياف المعارضة السورية، خاصة فيما يتعلق بموضوع المعارضة الداخلية. أما النقطة الثانية أن وفد المعارضة يعمل بطريقة منفعلة لا طريقة فعالة. من يتم مفاوضته اليوم في جنيف هو ليس المعارضة السورية بما تمثله من ميزان القوى على الأرض، بل هو الطرف الأمريكي حقيقة بما يمثله، وخاصة ما ظهر في بيان الرياض 2 وهو بيان لم يتغير بما يدلنا إلى جنيف 3 أو حتى في جنيف 4 حين كانت ميزان القوى مختلف تماما عن ميزان القوى الحالي اليوم. بالتالي فإن مفاوضات جنيف 8 اليوم أو جولة جنيف 8 منفصلة تماما عن حقيقة ميزان القوى الموجودة على الأرض.
نعم، طيب يا دكتور عمار، أنت توافق تقريبا هنا بشكل كامل ما جاء على لسان الدكتور فائز، لكن كما أيضا تحدث، هل يمكن أن يتحول لقاء سوتشي برأيك انطلاقا مما تتفضل به إلى لقاء استعراضي إذا ما تم تحقيق أي تقدم في الجولة، مع الأخذ بعين الاعتبار مقررات ومخرجات أستانا؟ يعني كلها متشابكة هذه المسارات الثلاثة، هناك من يريد أن يفرغ هذا المسار لصالح هذا المسار، ومن يعتقد أن روسيا تريد أن تفرغ مسار جنيف لصالح مسار سوتشي، وإلى ما هنالك من هذه
حقيقة. لا أتفق مع أي يقول بأن الروس يريدون إفراغ مسار أستانا لصالح مسار سوتشي.
لا أنا لم أقول أن الدكتور فائز قال، لكن هناك يعني من يتحدث أنهم يتخوفون الأطراف الأخرى يعني طبعا.
نعم، بالنسبة لي
لا وكلامي فقط للمستمع من أجل أن يفهم الفكرة.
يعني قراءة هذا المسار بدأ مسار أستانا في ظل غياب الأمريكي بسبب الانتخابات الرئاسية الموجودة كانت آنذاك. حقق مسار أستانا نقطتين أساسيتين، الأولى هو اتفاق مناطق خفض التصعيد وكانت النتيجة اليوم نهاية داعش، وبالتالي حالة مسار أستانا إلى المسار الطبيعي وهو مسار سوتشي، أي الانتقال من حالة مسار أستانا من موضوع الدول الضامنة أو الموضوع التفاوض بين الدول الإقليمية الضامنة إلى موضوع الحوار السوري المباشر وهو المطلوب اليوم في ظل ميزان القوة بعد نهاية داعش. بالتالي فإن سوتشي هو نتيجة طبيعية لمسار أستانا، في حين أن الأمريكي وخاصة بعد التفاهم الروسي الأمريكي في دامانغ بأن موضوع جنيف يجب أن يكون هو المنصة الأممية حقيقة أو بواجهة أممية، ولكن هو بخلفية أمريكية لحل الملف السوري. بالتالي اليوم مسار جنيف يعمل دائما على عرقلة أو فرملة ما يتم التوصل إليه في مسار أستانا وفي مسار سوتشي، وهذا ما لاحظناه من خلال الانقلاب سواء على مستوى السياسات الأمريكية بشكل عام في الإقليم أو حتى على مستوى الانقلاب التركي بعد لقاء سوتشي الأخير بين الرؤساء الثلاث. بالتالي إن مسار جنيف لا يمكن أن يشكل أي بديل عن مسار أستانا وسوتشي، لأنه تماما يتناقض مع ميزان القوى الذي يقول اليوم بأن ميزان القوى اليوم لصالح الدولة السورية، وبالتالي التفاوض اليوم يجب أن يكون سوريا سوريا، في حين أن جنيف اليوم يسعى لأن يكون التفاوض ليس فقط على مستوى الدول الأقليمية بل على الدول الكبرى، ويقسم الملف السوري إلى ملفين، ملف شرق الفرات وملف غرب الفرات. حقيقة مسألة أستانا حققت تقدما ناجحا في غرب الفرات، ولكن الطرف الأمريكي اليوم يريد وصف جاهزة أو وصف دائم لصراع دائم في هذه المنطقة. أعتقد حقيقة أن تصريح رئيس هيئة أركان القوات الإيرانية الذي يقول بأن من يسيطر على غرب آسيا حقيقة هو ستكون القوة العالمية الأهم. الولايات المتحدة الأمريكية تعمل اليوم وفق هذه السياسة بشكل دقيق وصريح من خلال مجموعة من التبدلات على مستوى الإقليم، خاصة فيما يتعلق اعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وهو التوجهات الأمريكية الموجودة اليوم. المشكلة اليوم بأننا لا يمكن أن نفهم كيف تستطيع وفد المعارضة اليوم، وهو حقيقة أن الوفد الواحد وليس الموحد، بمعنى الوفد الموحد وليس الواحد، بمعنى اليوم لا يوجد لدينا تمثيل كامل لكل أطياف المعارضة السورية، وأن هناك مجموعة من المنصات المختلفة فيما بينها تقوم على ميزان قوى يفرضه الأمريكي على الأرض السورية لتحقيق مكاسب لصالح الطرف الأمريكي، ليست لصالح الدولة السورية، أو بمعنى ليست لصالح الشعب السوري. بالتالي لا يمكن أبدا أن ننتقل إلى صيغة سياسية حقيقية لحل الملف السوري في ظل هذا التضارب بالمصالح، بمعنى أن جولة جنيف الحالية اليوم انفشلت سوف تحيلنا إلى موضوع يعني
هذا هو سؤالي هنا دكتور عمار، عذرا لي، يعني إذا ما فشلت هذه الجولة إلى أين ستؤول الأمور، وما هي أصلا الأسباب التي يمكن أن تتسبب في فشلها أو نجاحها، بغض النظر عن كل ما تفضلت به بأن بما أن جميع الأطراف تحاول أن تتجاوز هذه النقاط إن صدقوا؟
حقيقة الأخطر بأن دائما كانت كل محاولة لإفشال المسار السياسي لحل الملف السوري كان يحيلنا إلى تصعيد مدني، أما يسبق جولة جنيف أو هو التصعيد دائما يمهد لجولة جنيف القادمة أو لمسار أستانا، دائما كانت هناك تبدلات عسكرية تسبق المفاوضات على الطاولة. الخطير اليوم بأن هناك انتهت داعش بإعلان روسي صريح وبإعلان من الدولة السورية إضافة إلى الدولة العراقية، والموضوع اليوم قد يحيلنا إلى صدام عسكري روسي أمريكي مباشر أو شبه مباشر من خلال مجموعة يعني من المجموعات المدعومة من قبل الأطراف الأمريكية، خصوصا في موضوع شرق الفرات، أو قد يكون يعني يحيلنا إلى انقلابات على التفاهمات السابقة، خاصة فيما يتعلق التفاهم في هامبورغ على المنطقة الجنوبية. بالتالي نحن أمام قد يحمل تصعيد خطير المنطقة، خاصة في ظل تقلب السياسات الأمريكية أو عدم انتهاجها لسياسة واضحة تحيلنا إلى التفاهمات على مستوى الأقليم وليس فقط على مستوى الملف السوري. فالأمريكان اليوم للأسف لا نجد تيار واحد داخل الولايات المتحدة الأمريكية، حقيقة نجد تيارات متصارعة تمثل دول تتصارع فيما بينها الدولة واحدة هي الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك أعتقد بأن الموضوع قد يحيلنا إلى احتمال مواجهات عسكرية مباشرة أو غير مباشرة، أو تصعيد يسبق اتفاق ضمني بالتوازي أو تحت الطاولة ما بين الروس والأمريكان.
إذا نكون بهذه الحالة عدنا إلى متاهات المخارج ما بين الميدان السياسي والميدان العسكري والحربي، وهذا الموضوع هنا يطول جدا. دكتور عمار الباحث والمحلل السياسي الدكتور عمار فاضل، كنت معنا من سوريا من دمشق. دكتور عمار شكرا جزيلا لك، والشكر موصول للدكتور فائز حوالة الكاتب والمحلل السياسي والخبير بالشأن الروسي الذي كان معنا من موسكو، شكرا جزيلا لكما. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج ما وراء الحدث، نلتقي في الحلقة القادمة، ولكم جزيل الشكر على حسن الأصغاء والمتابعة، دمتم بخير وإلى اللقاء.